الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم وصل على آيتك الكبرى ونبيك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة كثيرة الضلع مسقطة الجنين المظلومة المقهورة المغضوبة مألومة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، وصل على سطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهواه، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية دائمة تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. بحمد الله، كثير من الأمور بدأنا نلمس نتائج لها، أمورا كنا نتحدث عنها والآن أصبحت قريبة من التحقق رغم المخاضات الصعبة التي يمر بها العراق، ورغم المؤامرات الشرسة التي تدبر من أطراف عدة داخلية وخارجية من أجل الكيد بالعملية السياسية وإسقاط هذه العملية السياسية. وأنا أحسب في البداية أن التآمر على العملية السياسية وإن كان موجها إلى الائتلاف العراقي الموحد، ولكنه أبعد من الائتلاف العراقي الموحد، وإن كان موجها اليوم إلى حكومة الدكتور المالكي ومن مع هذه الحكومة، إلا أن التآمر أكبر من هذه القضية. التآمر يعود إلى الرغبة في عدم دوام السلطة بهذه الطريقة، محاولة الرجوع بالأمور إلى الوراء أو محاولة الخروج عن إرادة الشعب من خلال القفز على إرادة الشعب. ليس بالضرورة أن نرجع لحكم أزلام صدام، ولكن يحاول البعض أن يؤدي دورا بالشكل الذي يحصل فيه انقلابا لا يكون للشعب ثمة إرادة في انتخاب حكامه وفي انتخاب الطريقة التي يريدون أن تكون في تداول السلطة وتداول المسائل السياسية. أصل الموضوع هذا، وإلا الكثيرين ما عندهم عداوة ويا المالكي بعنوان شخص المالكي، ولا حتى عندهم عداوة مع الائتلاف بعنوان شخص الائتلاف. بس هذا اللي يتحدث صفويين ومجوس وما إلى ذلك، هذا ملف مستقل، لكن أكو أيضا ملف آخر يحاول إما أن يعيد الأمور إلى نصابها الأول، وهو أن ترجع الأمور بصورتها الطائفية السياسية السابقة ولحكم دكتاتور معين، أو أن يقفز البعض على حقائق الأمور من تمكن الشعب من أن يوصل من يريد إلى الحكم ويعزل من يريد من الحكم، وهذا هو مقتضى الدستور. هؤلاء يريدون أن يقفزوا على ذلك مرة باسم الأمم المتحدة، مرة باسم جامعة عربية، مرة باسم حكومة إنقاذ وطني، من كلمات من هذا القبيل، والأصل فيها هو التخلص من إرادة الشعب. مشكلة هؤلاء مع إرادة الشعب هي مشكلة كل الدكتاتوريات. الدكتاتوريات تشافين كل البيانات الرقم واحد كلها تتحدث باسم الشعب، لكن هي كانت من أشد الجهات على الشعب. إيش قد حكوا على الملكية حتى يجي حكم على أساس يمثل إرادة الشعب؟ شنو اللي شاف الشعب؟ هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى نقاط، إلى الوراء. وبالنتيجة أوصلنا هذا الرجوع إلى الدرجة التي جاء بها أمثال صدام حسين، بحيث تحولت الأمور من حكم الحزب الواحد إلى حكم القرية الواحدة. قرية واحدة كانت تتحكم في كل العراق وفي كل موارد العراق. عموما احنا دفاعنا عن العملية السياسية ايضا يجب ان يرتقي الى محور هذه العملية، ان محور العملية السياسية انها حررت ارادة الشعب وابقت هذه الارادة بيد ابناء الشعب انفسهم. هسه أبناء الشعب في اليوم الفلاني أخطأوا في الانتخاب، في اليوم الفلاني ما وفقوا بالانتخاب، ما إلى ذلك، هذه كلمات تذهب مع الزمن. لكن الأصل أقول تذهب مع الزمن لأنه بالإمكان إصلاحها مع الأيام، لكن الأصل هو أن يبقى صندوق الاقتراع بيد ابن الشعب، هذا الأصل. بس يريد يجي زيد، يريد يجي عبيد، هذه لعبة الديمقراطية وطبيعة فهم الناس لما يجري من أمور، وفهم الأمور لفهم الناس لمصالح. ويمكن يحصل خطأ في اليوم باكر أيضا يحصل خطأ آخر بطريقة مختلفة، لكن هذه لعبة الديمقراطية، مو كل الأشياء اللي بيها تكون جيدة. بس بالشكل العام هذا الشعب هو بنفسه يقرر، هذه القضية الأساسية التي يجب أن نحميها ونتبناها. هسه أنا بالفترة الأخيرة شفت كثير من التداعيات وكثير من الأمور اللي البعض رعب بها، انسحابات متعددة، انسلاخات متعددة، حديث مختلف عن السابق لبعض الكيانات السياسية. هذا الأمر أيضا هو أمر طبيعي. الانتخابات حينما حصلت، أولا خلنا أقول لكم أنه كل الكتل النيابية تعاني من نفس المشكلة، ماكو جهة لم يفكر أصحابها مرة أخرى في طبيعة ما ائتلفوا عليه. توافق العراقية، حتى بعض كيانات، بعض الأحزاب اللي موجودة في داخل التحالف الكردستاني أيضا لديها إعادة نظر، فضلا عن الائتلاف. طبعا الائتلاف حينما تشكل بناء على محورية معينة، هذه المحورية تتحدث عن آليات وأفكار محددة. بالبداية تبتدئ الأمور بالخطوط العامة. خطوط العامة الناس عادة ما عندها مشاكل كثيرة مع الخطوط العامة، كما جبهة التوافق أيضا بدأت بخطوط عامة. بعد مدة بدأت هذه الخطوط العامة تدخل في التفاصيل، والناس عادة تختلف حينما تدخل في التفاصيل. بمعنى أنه أنا وياك نقول نسكن في المنطقة الفلانية، المنطقة الفلانية قضية عامة، لكن أنا أسكن بالدار الفلاني لو أنت تسكن بالدار الفلاني، أنا أسكن بالشارع الفلاني لو أنت تسكن بالشارع الفلاني. كل ما ندخل بالتفاصيل راح تكون الاختلافات أقرب إن من الوحدة في مثل هذه الأمور. بشكل طبيعي احنا نؤمن بأن الائتلاف حينما نجح لم ينجح للشخصيات السياسية الموجودة فيه فقط. بعض الشخصيات عظيمة، مقبولة من قبل الناس، معتمدة من قبل الناس، لكن الأصل الذي أخرج الناس لانتخاب الائتلاف إنما هو المرجعية. الأصل هو ذاكر، مو الأصل أنه فلان موجود. نعم الناس تقبل، لكن هذا فلان قبول إذا ما تقبل بالمرجعية كائنا من كان يطلع برا. وعلى السياسيين أن يعرفون هذه القضية بشكل واضح جدا، لا تأخذهم الأمور بطريقة يتصورون أن ما حصل لديهم إنما هو إنجازهم بأنفسهم. البعض تصور وراح دخل في قوائم مستقلة حصل حتى كرسي لنفسه ما جاب. طبعا أنا من أقول المرجعية، مو أقول أن المرجعية ستبقى دائما بهذا الاتجاه وتقول أريد هذه المجموعة وما أريدش المجموعة، لا، لكن المرجعية ستنتخب دائما مصلحة الشعب العراقي في من تزكيه من أبناء هذا الشعب. والمرجعية أثبتت أنها لا تهادر في قبال هذه المصلحة، وأثبتت أنها لجميع العراقيين ولم تحصر نفسها في يوم من الأيام في زاوية محددة. وما تحدث عنه يوم أمس الدكتور طارق الهاشمي في هذا المجال واضح لتبيان ما يفكر به سماحة الإمام المفدى أعلى الله مقامه السيد السيستاني. هذا أمر يجب أن يلتفت إليه السياسيين. يجوز اليوم بعض التكتيكات السياسية تستدعي أو بعض المصالح السياسية تستدعي بالبعض أن يخرج من الائتلاف، فهسه هذه المصالح شنو أنا ما أقدر أفهمها، ما أقدر أفهم مجموعة صغيرة تيجي تطلع من مجموعة كبيرة حتى شو تسوي. الإنسان في السياسة يتحالف مع المجموعات الصغيرة لكي يتقوى، مو يخرج من المجموعة الكبيرة لكي ماذا يحصل؟ غاية ما هنالك أن تسقط الحكومة. يعني أقصى ما يستطيع هؤلاء أن يحققوه هو أن تسقط الحكومة، ولكن إذا ما سقطت الحكومة، لنفترض أن الحكومة سقطت، ماذا سيحصل؟ هل يستطيع أحدا أن يشكل حكومة من دون المرور ببوابة الائتلاف؟ من المستحيل. هذا أمر. الأمر الآخر، ليش هي مشكلة الحكومة برئيس وزرائها؟ تعالوا خلنا نتكلم بصراحة يا أيها السياسيون، المشكلة برئيس الوزراء؟ لو المشكلة بالجميع، لو المشكلة بكل الظرف اللي جاي تعيشه هذه الحكومة، أي حكومة تجي راح تعاني من نفس المشكلة ما دام العقليات اللي تدير الأمور أو تحاول أن تتدخل بالأمور هي نفس العقليات اللي موجودة. الأمريكيين من جهة، الفساد الإداري من جهة، العبث والفوضوية لدى البعض من جهة، عدم الإيمان السياسي المقنع بالعملية السياسية من جهة أخرى، العراقيل، المعوقات، تراكمات الخراب اللي ترك البعثين وأمثال هؤلاء بالعشرات. هذه كلها ما دام موجودة أي حكومة ما راح تقدر تنفذ شيء جوهري. أنا حتى أسقط الحكومة يراد لي أجيب حكومة تتصرف بتصرفات نوعية، شنو التصرف النوعي اللي يمكن أن يحل المشكلة؟ المشكلة وين الآن؟ خلينا نشوف وين المشكلة. مرة يقولوا لك أكو معتقلين، إذا أطلقنا سلاح المعتقلين يعني راح تنحل الأمور. ليش هذا الإرهاب اللي كان اللي جاي يصير منو اللي يسويه؟ ملائكة تنزل كانت تيجي ترهب، جن ينزلون كانوا ينفذون العمليات الإرهابية. لو كل دولة عندها معتقلين وعندها دولة مثل العراق بهذه الأزمات الأمنية وما إلى ذلك، ودائما الصياح والصراخ دائما معتقلين معتقلين. نعم إذا أكو معتقل بريء يجب أن يخرج، يجب أن يطلق سراحه. أما الحديث دائما عن معتقلين، ليش أكو أحد الآن هاي الموجة في زيارة المعتقلات وما إلى ذلك؟ أمر حسن ومطلوب، لكن إش كم مرة زرنا أصحاب السيارات المفخخة، شهداء السيارات المفخخة، قعدنا بكينا وياهم إش كم مرة سويناها؟ شهداء الصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة وما إلى ذلك، كم مرة اجينا وقلنا يا شعب أنت تتألم، تعال نقعد نتألم وياك. الدنيا ما موجودة في صوب واحد، الدنيا هي كل هذا المشهد العراقي كله، إما أن يؤخذ بمجموعه أو أن لا يؤخذ به. ما نقدر نحصل أي خير. من الأول قلنا منذ البداية قلنا هذا العراق لا يحكم إلا من قبل المكونات الثلاثة، وكل واحد يفكر أنه يحكم بمفردة متوهم، أقصى ما يستطيع أن يحصل عليه هو حكم كحكم صدام حسين، وكانت النتيجة كما تعرف. هذا أمر أنا أدعو القوى السياسية أن تفكر به بشكل جدي. العملية هي مو عملية نكاية، العملية عملية كيفية تقديم الخدمة للناس، وتقديم الخدمة للناس من الواضح أكو تقدم، لكن أكو أيضا تلفؤ نتيجة هاي العرقلة اللي جاي يصير، وحالة التآمر، كل واحد يتآمر على الآخر، وكل واحد يجتهد في كيفية وضع العصي في عجلات الآخرين، بالنتيجة الكل يسقطون. وبعضها أنا قلت سبق إلي أن قلت بوضوح أن بعض مشاكل الخدمات اللي موجودة هي الناس بأنفسهم، لا حكومة ولا هم يحسن. وقلت لكم الغاز، هذا الغاز الحكومة توصل إلى محطات البالفين، لكن من اللي ما ينطيكم الغاز روحوا تابعوه. كثير من الأحيان، كثير من الأحيان اللي ما يعطي هذا الغاز هو من انتخبتموه أنتم. هذول الحرامية، حرامية مال البيت اللي ما ينطي الغاز وما ينطي النفط وما إلى ذلك، حكومة جاي تصرف وجاي تمضي، علينا أن نفتش وش قد تلاحق الأمر، وش قد تلاحق الأمر. حكومة تقول لك أنا هذا مقداري ما أقدر أكثر من ذلك، الوضع الأمني مربكني، الحرامية اللي موجودين في داخل الدولة بكثرة بالشكل اللي ما جاي أقدر. وبالفعل هذا الأمر أمر حقيقي. طبعا هذا مو معنى انه ما نشوف الصوره الاخرى، الصوره الاخرى اللي بدا الاخر يتحدث عنها قبل ما احنا نتحدث عنها. الان تقرير كروكر و بيتاريوس لما تحدثوا، بيتاريوس من تحدثوا عن انجازات حقيقيه حصلت، وقطعا مو قره لعين العراقيين تحدثوا بهذه القضيه، هم ارادوا ان يبينون انه اكو تقدم. وبالفعل اكو تقدم. الان الصوره الامنيه اللي موجوده عندنا في هذه السنه او في هذا الشهر تقدر تتخيلها ويا الشهر التاسع من العام الماضي. انا اقول لكم الارقام الامنيه اللي موجوده عندنا في هذا الشهر تحديدا تتشابه الى حد كبير مع الارقام التي كانت موجوده قبل تفجير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الأول. كل الأرقام تراجعت، هذا معنى أكو شغل جاي يصير. هسه المنطقة الفلانية بعد هي آلامها موجودة، المنطقة الفلانية أكو بعض التسخين موجود وما إلى ذلك، هذا كله صحيح. تصير انفجار لمفخخة في بغداد الجديدة أو في الأمين أو ما إلى ذلك، هذا أيضا كله صحيح. لكن الصحيح الآخر أن هناك تقدم، وعلينا أن ندفع ضريبة هذا التقدم. كل تقدم ما يجي إلا من خلال تعب ومشقة، وهذا الشعب إنصافا تحمل هذه الضريبة، تحملها أيضا بشجاعة، وتحملها أيضا بالكثير من النبل. لكن من باب الإنصاف أيضا أن نقول بأن الحكومة أيضا بذلت الكثير من الجهود لكي تصل الأمور إلى هذه الدرجة. طبعا هذا مو معناها أنه إحنا نزكي الأمور، لكن أنا أريد أتحدث هنا مع الذين يحاولون أو يفكرون بالانقلابات السياسية وبالتغيير الحكومي ما إلى ذلك، أقول تعالوا غيروا، لكن شريطة أن تكون لديكم آلية التغيير وليس آلية التخريب. التخريب جدا سهل، أسهل من التخريب ما موجود، لكن المشكلة هي في بناء ما بعد التخريب. المشكلة كيف نبني. أي واحد يريد يغير خلي يتفضل يغير شريطة أن يوجد البديل النوعي الحقيقي، وخلي يجي يقول أشخص أن الأزمة هي في الموضع الفلاني وأنا راح أجي أبدل الأمور حتى تتغير هذه الأزمة. وأنا أشك جدا بإمكانية أن يمتلك أحدا الجرأة على ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر ما طرح قبل يومين من قبل الكونغرس الأمريكي، وما بدأت وسائل الدعاية والإعلام وأبطال الفضائيات العربية يطبلون له بقضية تقسيم العراق ومشروع تقسيم العراق اللي طرح في داخل الكونغرس الأمريكي. طبعا اللي طرح في داخل الكونغرس الأمريكي مو تقسيم من حيث المبدأ، مو تقسيم، وإنما تحدثوا عن الفيدرالية. والإعلام العربي لمصلحة ما عادت تخفى على أحد دائما يقول الفيدرالية هي التقسيم، وكأنه الإمارات موجودة في جزر في دنيا أخرى غير الجزر اللي موجودة في هذا العالم، كأنه السودان ما لها وجود في هذا في هذه المنطقة. هذه لا فيدراليات ولا هم يحزنون، لا أمريكا بها فيدرالية، لا كندا بها فيدرالية، لا سويسرا بها فيدرالية، لا ماليزيا بها فيدرالية، لا الهند بها فيدرالية، هذول كلهم ما بهم فيدراليات، بس العراق بتقسيم. وأن يسمى المشروع بمشروع تقسيم العراق، هذه أدلجة مسبقة لأغراض مسبقة أيضا، لا سيما ونحن على أبواب الاستحقاق الفيدرالي لقانون الفيدرالية اللي صوتنا عليه قبل سنة في داخل البرلمان. هذا أمر. الأمر الآخر، المشروع الأمريكي طرح القضية وكأنه يريد أن يقسم العراق طائفيا أو عرقيا، هذا الأمر نحن لا نقبل به ولن نسمح به على الإطلاق. أولا، العراق في كل مناطق أكو سنة وأكو شيعة وأكو أكراد، ما لأجي أقول هذه حصة السنة معناها تعالوا أطلعوا الشيعة، هذه حصة الشيعة معناها تعالوا أطلعوا السنة، هذه حصة الأكراد معناها طلعوا الآخرين. هذا الكلام كلام خطر جدا ويؤسس لمعنى خطر، لذلك نرفض هذا المشروع إن طرح بناء على مقتضيات طائفية أو مقتضيات قومية أو عرقية. اللي احنا نادينا، بعض السياسيين حاول ان يصب النار على ما يريد هو، من ما يريد ان يحرق هو، بدأوا باعتبار انا قلت لكم الايام على ابواب الاستحقاق القانوني لقانون الفيدرالية، الجنات 18 شهر 18 شهر تغمض عين تفتح عين تخلص هاي 18 شهر. هنا أنا قالوا أنه هذا المشروع هو نفس مشروع اللي نادى به سماحة حجة الإسلام والمسلمين الأخ الكريم السيد عبد العزيز الحكيم حفظه الله تعالى. بالمناسبة أنا أبلغكم سلامة، صحته بجيدة جيدة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا إياه في الأيام القليلة القادمة في العراق. إحنا من طرحنا مشروع الفيدرالية طرحناه بناء على مقتضيات حقيقية تتعلق بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد. قلنا نريد اقليم للجنوب والوسط باعتبار بيئتهم الحضارية والاقتصادية متشابهة الى حد كبير. هذا الاقليم يقابله اقليم في داخل بغداد، بغداد راح تكون عاصمة اتحادية ولكن أيضا هي فيها إقليم بغداد، العاصمة الاتحادية راح تكون منطقتها محددة جدا، يجوز بالمنطقة الخضراء، هذه كل العاصمة الاتحادية هذا مقدار، لكن بقية مناطق بغداد وقد تنضم إليها ديالة. وبغداد التي نتحدث عنها نتحدث عن بغداد ما قبل 68، لا يروح الناس بعيد ويقولون أنه بعض المناطق تركت، لا، قرارنا الجازم أنه ما قبل 68، التغييرات التي حصلت الديموغرافية والطوبوغرافية الجغرافية التي حصلت هذه يجب أن ترجع إلى بغداد. كما الأمر في كربلاء وبقية المناطق، ما أخذ من مناطق المحافظات يجب أن يرجع إليها، الموصل إذا أخذ منها شيء، الرمادي إذا أخذ منها شيء، إديالة إذا أخذ منها شيء، كركوك إذا أخذ منها شيء، كربلاء إذا أخذ منها شيء، هذه يجب أن ترجع إلى المحافظات السابقة. اتفقنا في قانون إدارة الدولة على مادة 58 اللي الآن تسمى بالمادة 140 من الدستور، هذه المادة تتحدث عن إرجاع الأمور إلى ما قبل 68، يعني الخريطة العراقية طبعا ما عدا المحافظات التي استحدثت، المحافظات التي استحدثت راح تبقى، لكن مع إرجاع وتخيير الناس في طبيعة ما يريدونه، هل يرجعون إلى ما كانوا عليه في السابق أو ينتمون إلى المحافظة التي هم فيها. بس هذا حديث آخر. احنا من تحدثنا بناء على رؤيتنا لمصالح الشعب العراقي. نحن نعتقد ان الدولة المركزية يمكن ان تحدث ويلات ما بعدها من ويلات. والان احنا مثال بسيط جدا، اخواننا في بلد ودي جيل اذا تجيهم الحصة التموينية تأتي الى محافظة صلاح الدين حتى تصلهم بشق الانفس، وقد لا تصل ابدا، وهذه محافظة. فكيف إذا صارت الصراعات السياسية والصراعات الأمنية بذاك الوقت والدولة المركزية موجودة في داخل بغداد؟ هذا الأمر ما ممكن أن يكون. لذلك كان رؤيتنا مبنية على أساس أن يأمن الناس على مصالحهم، تعود المحافظات بصلاحيات واسعة وتتحول إلى أقاليم تحكم نفسها بنفسها مع التبعية إلى العاصمة الاتحادية والدولة الاتحادية في تنظيم أمور المال وأمور الدفاع وأمور الخارجية وما إلى ذلك من الأمور التي أشار إليها الدستور. لذلك محاولة البعض بين الدمج ما بين المشروع الأمريكي ومشروع سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، هذا عملية خداع وعملية كذب وعملية ضحك على ذقون الناس. والهدف مو المشروع الأمريكي، لأن الجماعة أنتوا تدرون بيهم ليلا ومساء يقبلون اليد الأمريكي، رغم أن هذه الشفاه التي تقبل اليد الأمريكية تتكلم باسم المقاومة أمام الإعلام، لكن في الواقع تقبل اليد الأمريكية وهي الآن تسير مع الدبابات الأمريكية. هذا الأمر ما عاد خفيا على أحد أيما يكن. فأنا ما أقول أنه صرت مع الأمريكيين ما صرت، هذا الشأن يعنيكم أنتم، لكن اللي يريد حتى نبني العراق ما يمكن أن يعود إلى الوراء. دولة مركزية تحكم بطريقة السابقة لا يمكن أن نقبل. نريد أن نحكم العراقيين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، يتداولون ثرواتهم بعدالة وبشفافية، ولا يمكن لهذا الأمر أن يبقي العراق محفوظاً وأن يبقي المكونات الاجتماعية العراقية محفوظة إلا من خلال نظام فيدرالي لا يفتك العراق، وإنما يعمل على توحيد العراق وتمكين أواصر أبنائه. هذه قضيتين. قضية الثالثة اللي أرى من الواجب الإشارة إليها وأنتهي عندها هي موضوع المفوضية المستقلة للانتخابات. المفوضية المستقلة للانتخابات كما تعرفون بيدها قطب الرحم، هي التي تنظم الانتخابات، والانتخابات هي التي تأتي بالبدائل السياسية. حتى تكون العملية السياسية شفافة نحتاج إلى استقلالية واضحة من المفوضية المستقلة للانتخابات. من دون استقلالية المفوضية في أعمالها وشفافيتها في أعمالها لا يمكن لنا أن نطمئن إلى أن العملية السياسية تسير بطريقة تتناسب مع الدستور. للأسف الشديد، وأنا هنا أتحدث بشكل رسمي باسم الائتلاف العراقي، نحن نرى أن عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ما عاد مستقلا، وأن الأحزاب السياسية هي التي تتحكم بهذه المفوضية. أقولها بصراحة. لذلك أنا أدعو المفوضية إما إلى أن تتجه لإعادة التعيينات، كل التعيينات التي حصلت خلال هذه الفترة بطريقة شفافة تضمن استقلالية هذه المفوضية. أما طريقة المحاصصات وما إلى ذلك، هذا الأمر فيه ظلم كبير للشعب العراقي، ولا يحق للكتل السياسية وللأحزاب السياسية النافذة في البرلمان بما فيها الائتلاف أن يتحكم بعمل المفوضية. أي كتلة سياسية ما إلها حق، وعلى المفوضية أن تثبت ذلك. لدينا مؤشرات خطيرة جدا، لا يمكن إلا أن نقول بأن المفوضية فقدت مصداقيتها على مستوى الاستقلالية وعلى مستوى الشفافية. لذلك أعود وأقول، إما أن تعيد عملية التعيين بطريقة نضمن بها الحيادية والاستقلالية، ولا نريد لأي جهة حزبية أن تسيطر على هذه المفوضية من أي اسم كان، حتى لو كان اسم جلال الدين الصغير فيه. أي شخصية سياسية لا نقبل بأن تتحكم في داخل المفوضية فضلا عن الأحزاب والكتل السياسية. وأكرر، حتى لو كان الائتلاف العراقي الموحد نفسه يتحكم، لن نقبل بذلك. وإما أن تبادر المفوضية بالتعاون مع مجلس النواب لإعادة النظر في قانون المفوضية، ونحن يشهد الله لم نكن نقبل بهذا القانون حينما أعطى حصصا للكتل البرلمانية في أن تشخص، أو لأعضاء البرلمان من المحافظات أن يشخصوا بأنفسهم مدراء المفوضية. لكن طريقة الاستعجال والضغط علينا بمشي القانون ومشت الأمور، رغم أننا أشرنا قلنا بأن هذا الأمر هو خطر جدا. من قال بأن الشعب العراقي لا زال كله على التشكيلة البرلمانية الحالية؟ التشكيلة السياسية باكر تتغير، البرلمان الآخر راح يجي بصورة سياسية مختلفة تماما عن الصورة الحالية. شنو ذنب هذه القوى السياسية التي لم تدخل إلى البرلمان ترى نفسها محاصرة من قبل الكتل السياسية التي دخلت للبرلمان؟ هذا ظلم. أقول ذلك بأمانة، نحن قلقون جدا، وأدعو المفوضية بإخلاص إلى أن تعيد النظر لا سيما في أجهزة المكتب التنفيذي، أن تعيد النظر بشكل جدي، ومن يتحكم من بقية أعضاء المفوضية بالمكتب التنفيذي أن يعيد النظر في كل التعيينات. من دون إعادة كل التعيينات لا يمكن أن نقول إلا أن هذه المفوضية لن تكون حيادية، وبالنتيجة ستسقط العملية السياسية قادمة، أو ستكون بأياد غير مؤتمن على الدستور وغير مؤتمنة على الشعب العراقي نفسه. على أي حال، أيضا أدعو الأمم المتحدة إلى أن تقوم بدورها في هذا المجال، وأدعو الكتل السياسية إلى أن تتفهم هذا الأمر. ربما جهة معينة تشوف أن المصلحة إلها في هذا الاتجاه، أنه تحاول تدخل أكبر قدر ممكن من الناس، باكر هم تجي كتلة سياسية أخرى أو مجموعة سياسية في منطقة أخرى هم تجي تدخل مجموعتها، وبالنتيجة ما راح نحصل إلا على نتائج مطعون بها سلفا. وإذا طعن بالنتائج بطريقة خطيرة بذلك الوقت سينجر البلد إلى معارك حقيقية وإلى حرب حقيقية، باعتبار أن تداول السلطة لن يكون سلميا، وإنما تداول السلطة سيكون عملية تزوير، وبالنتيجة عملية سيطرة غير سلمية على الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرأس بنا وبكم جميعا، وأن يحفظ العراق وأهله. يبقى أن أشير إلى نقطة أخيرة، وهي البادرة الكريمة التي تقدم بها الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية للتبرع إلى طلبة الأزهر، وفي المقابل البادرة الكريمة من شيخ الأزهر لأن يعيد التبرع إلى أبناء العراق. من كلا الأمرين، من كلا الطرفين كانت مبادرة كريمة، غير الوضع البروتوكول اللي يقتضي من نائب رئيس الجمهورية في أي بلد أن تكون عنده فسحة من المجال بهذا الاتجاه، لكن أيضا هي رسالة ود يقدمها العراق، ويقدمها من يحاولون أن يقولون بأن الائتلاف العراقي الموحد طائفي أو ما إلى ذلك. باقة من الورد قدمت إلى الأزهر بعنوان هدية رمزية، وكان الكرم في المقابل البادرة الكريمة الأخرى من الشيخ الطنطاوي هو أنه قال بأن الشعب العراقي يستحق هذا التبرع، وهو بحاجة إلى هذا التبرع. واقعا كلا الأمرين نبيلين، وما يحاول البعض أن يشنع به على هذا الطرف أو على ذاك إنما هو ابتزازات سياسية واستلابات سياسية لا قيمة لها. نبقى نتعامل بعنواننا عراقيين كرماء وأصلاء، ومن حقنا أن نرسل بالطريقة البروتوكولية الدبلوماسية الأنيقة والصادقة رسائل ود ورسائل ورد إلى الآخرين لكي يعرفوا من هو العراق الجديد وماذا يعني العراق الجديد. أسأل الله أن يبعد عن العراق شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يحفظكم جميعا أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
الله صل على محمد وآله.